شبكته علي شبكته هو. بسم الله. في صوت؟ في صوت؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 21 أو 22 من دروس كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، صلى الله عز وجل أن يبارك في مجالس العلم ويبارك في أوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 55، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. نتناول هذه الأحاديث الثلاثة كما تعودنا، نأخذها من ثلاثة محاور. المحور الأول هو ترجمة لرواة هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم عن المحاور الأخرى. ورواة هذه الأحاديث كلهم قد سبق ترجمتهم والكلام على شيء مما عليه تعريفهم. أما أبو هريرة رضي الله عنه فقد تقدمت ترجمته في الحديث الأول، وأما أبو ذر رضي الله عنه فقد تقدم ترجمته في الحديث 42 من كتاب الإيمان أيضا، وأما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت ترجمته في الحديث 31 أيضا من كتاب الإيمان. أما تخريج هذه الأحاديث الثلاثة، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أخرجه النسائي. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فأخرجه غير مسلم البخاري وكذلك النسائي وكذلك ابن ماجه. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه غير مسلم البخاري وكذلك الترمذي وكذلك النسائي. نأتي المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، إيمان بالله. إذا جاء في الأحاديث إيمان بالله فقط فالمقصود به إيمان بالله ورسوله، لأن هذا متضمن لهذا. بل جاء في الرواية الأخرى عند أبي هريرة أيضا في حديث أبي هريرة وهي مثبتة عندنا إيمان بالله ورسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط إيمان بالله وإنما قال إيمان بالله ورسوله. قوله حج مبرور، قال ابن عبد البر في إيضاح الحج المبرور قال: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال. إذن قال ابن عبد البر في توضيح المبرور كيف يكون الحج المبرور، قال: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال. وتقدم معنا الكلام على حديث الحج المبرور في شرح كتاب الحج. قوله أي الرقاب أفضل، أي الرقاب جمع رقبة، والمراد هنا العتق، عتق الرقبة، والمراد بالرقبة هنا الرقيق، هنا الرقيق، والمعنى أي أن أي عتق الأرقاء أفضل. كان السائل يقول، بدلا أن يقول مثلا معنى قوله أي الرقاب أفضل، أي معناه أي عتق الأرقاء أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها، أي أرفعها وأجودها، وقيل أكثرها رغبة عند أهلها، بالإضافة إلى الأكثر ثمنا. فإن جمع هاتين الصفتين هي الأكمل. إذا كانت من الرقاب الجيدة النفيسة عند أهلها وفي نفس الوقت هي ثمنها غالي، هذا من أفضل الرقاب عتقا. قوله فإن لم أفعل، السائل قوله فإن لم أفعل أي لم أستطع، قوله فإن لم أفعل يعني لم أستطع. قوله تعين صانعا أو تصنع لأخرق، صانعا جاءت في رواية البخاري ضائعا، تعين ضائعا بدل صانعا، وقال النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الصحيح صانعا، أن الصحيح صانعا، وهذا يؤخذ من لفظ الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أيهما الملائم؟ أن يقال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق؟ لا شك أن تعين صانعا، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الجاهل الذي لا يعرف أن يصنع، فأيضا يحتاج إلى الإعانة. وهذا فيه لفت انتباه إلى أن الناس دائما يذهبون إلى الذي لا يعرف فيعينونه، أما الصانع الحاذق فإنه لا أحد يلتفت إليه بحكم أنه ماذا؟ أنه يعرف لصنعته، وربما هو الصانع، هذا الصانع يحتاج إلى من يعينه، لكن قل من يلتفت إليه، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا إلى أن إعانة الصانع الحاذق أنها من الخصال الفاضلة العظيمة، الأعمال العظيمة. قوله إن ضعفت عن بعض العمل أي لم أستطع عمل الخير الذي أشرت إليه يا رسول الله. قوله إلا إرعاء عليه، بن مسعود حينما قال فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، إرعاء أي إلا الإشفاق عليه والرفقة والرفقة به. نأتي إلى المحور الرابع وهو فوائد هذه الأحاديث الثلاثة، فوائد هذه الأحاديث. أولا نقول الأحاديث فيها دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير، الأحاديث فيها دلالة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل على 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 فعل الخير والسؤال عن الخير، حيث أن هذه الأحاديث كلها يتنوع فيها الراوي، وكل واحد يحكي مجلسا من مجالس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي كل مجلس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. وليست هذه الأحاديث ثلاثة فقط، بل أن في السنة النبوية كثير من الأحاديث التي تبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أفضل الأعمال حتى يبادروا ويسارعوا إليها. الفائدة الثانية نقول حديث الباب دليل على أن الأعمال مراتب في الفضل، فإنهم في الأحاديث الثلاثة وغيرها أيضا من الحديث يسألونه أي العمل أفضل، فإن لم أستطع، فإن لم أفعل، فإن لم ثم ماذا، ثم أي. إذن هناك مراتب، وأن هناك أعمال أفضل من أعمال، ولا شك أن الإيمان بالله ورسوله أفضل من جميع الأعمال، أفضل من الصلاة، بل أن الصلاة من دون إيمان بالله ورسوله لا تصح، لا تصح ولا تقبل. طيب، وكذلك لا شك أن الصلاة في الجملة هي أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله أحيانا يكون فرض كفاية، أحيانا يكون فرض كفاية، وأما الصلاة فهي ملازمة للعبد، ومن حين أن يكلف لابد أن يأتي بها، ولأن تارك الصلاة كافر بخلاف تارك الجهاد فإنه لا يكفر، حتى لو كان جهادا عينيا فإنه لو تركه تخاذلا أو نقول تكاسلا وتهاونا فإنه لا يكفر أيضا بهذا، أما تارك الصلاة فإنه يكفر كما تقدم معنا في الدرس السابق بيان ذلك بالأدلة والتفصيل في المسألة وبيان الخلاف فيها. والمقصود والله أعلم الجهاد الكفائي هنا، ولذلك قدم بر الوالدين في حديث ابن مسعود، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأن في حديث ابن مسعود يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، يعني على وقتها، وجاء في عند الترمذي أنه أول وقتها، وكذلك عند الدارقطني قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. ولماذا؟ لأن البر الوالدين، لأن الجهاد في سبيل الله حينما يكون فرض كفاية فإنه متوقف على رضا من؟ على رضا الوالدين، وهذا في الجهاد ماذا؟ الكفائي، وأما الجهاد العيني فلا يلزم منه ذلك. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم قال وأما إذا كان الجهاد فرض عين فلا شك أن مرتبته أعلى وأفضل. قال القرطبي وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال، وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين كحال هذا الزمان، يتكلم عن زمانه، ولا شك أن زمانا أشهر وأضعف حالا، يقول كحال هذا الزمان، فلا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الجهاد اليوم أوكد الواجبات وأفضل الأعمال إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الذي يهمنا أن بر الوالدين تقديمه على الجهاد في سبيل الله إنما المقصود به الجهاد الكفائي، وإلا فمن حيث الأعمال فالجهاد في سبيل الله ودروة سنام الإسلام. الفائدة الثالثة أن نقول في أحاديث الباب وفي غيرها من الأحاديث اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث أبي هريرة أفضل الأعمال ماذا؟ الإيمان بالله ورسوله. وفي حديث أبي ذر أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وفي حديث ابن مسعود أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. وكذلك جاءت في أحاديث أخرى مفاضلة غير هذه، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا هذا أفضل الأعمال أيضا. هنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطعام الطعام، وأيضا نشر السلام، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء أيضا عن ابن عمرو أيضا رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن هنا عمل آخر أيضا. وأيضا جاء عند البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا اختلفت الأجوبة وغيرها من الأحاديث أيضا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو في كل حديث يجعل خير الأعمال عمل يختلف عن الحديث الآخر، ولذلك اختلف أهل العلم في الجمع أو الجواب أو الجمع بين هذه الأحاديث في الأفضلية. ما هو أفضل الأعمال؟ قد يقول قائل يقرأ هذه السنة وهذه الأحاديث في كتب السنة ويقول ما هي أفضل الأعمال؟ كان هنا الصلاة الوقت، وهنا إيمان بالله ورسوله، وهنا الجهاد في سبيل الله، وهنا من تعلم القرآن وألمه، وهنا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا طعام الطعام وقراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اختلف أهل العلم في الجواب عن هذه الأجوبة المختلفة. وأفضل الأجوبة جوابان. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هؤلاء على اختلاف أوقاتهم وأحوالهم، بحسب أحوالهم. فمرة أيضا في نفس الوصية النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوصي بتقوى الله جل وعلا والعض على هذه السنة وعض عليها بالنواجد، وأحيانا يأتي شخص ويقول له أوصني ويقول له لا تغضب، يكررها ثلاثا، فتختلف الوصية هنا وهنا اختلافا لحال من؟ حال السائل. ولذلك ربما يأتي السائل وهو من الذين يحبون مثلا التردد على المساجد والتمسك بالصلوات، أو ربما يأتي سائل وهو مقصر في الصلوات كثيرا ويؤخرها عن وقتها، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. ويأتيه آخر ربما هو مع قدرته يستطيع أن يجاهد في سبيل الله لكنه هانت هذه الشعيرة في قلبه، ثم يجيبه إلى ماذا؟ أو مثلا لم يعرف عظمة هذه الشعيرة ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بين أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. وهكذا قد يأتيه سائل آخر ويرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل هو عتق الرقاب، ويأتيه سائل آخر ربما ويرشده إلى أن الأفضل أن يسلم على كل من لاقاه، أو ربما يأتيه سائل آخر عنده مال كثير ويرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطعم الطعام. فإذا الجواب الأول هو أن اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم هو لاختلاف أحوال السائلين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بحسب ما يناسب أحوالهم وبحسب احتياجهم أيضا، ربما يكون مقصر في جانب فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتمسك بهذا الجانب. هذا جواب. الجواب الثاني يقول أهل العلم في الجمع بين هذا الأحاديث أن يقال أن في هذا الكلام تقدير محذوف لا بد أن يقدر، وهو أن في هذا الكلام محذوفا لا بد أن يقدر، وهو أن المعنى من أفضل الأعمال، ليس أفضل الأعمال وإنما من أفضل الأعمال. فإذا قلنا من أفضل الأعمال إيمان الجهاد في سبيل الله، من أفضل الأعمال الصلاة، من أفضل الأعمال إطعام الطعام، هذا كله لا يوجد تعارض، يعني ما تسمع من أفضل الأعمال، واضح؟ لكن الجواب الأول هو الأظهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على حسب اختلاف أحوالهم. وهكذا ينبغي أيضا حينما يسأل الإنسان عن مثلا حينما يرى الشخص شخصا آخر يراه مثلا مجتهد في الصدقات أو تلمس المحتاجين أو غير ذلك، يرشده إلى أن يتمسك بهذه العبادة. شخص آخر قد فتح عليه في قيام الليل وطول الصلاة، فيرشده إلى أن يجتهد في هذه العبادة. شخص آخر فتح عليه في العلم وطلب العلم، فيرشده إلى أن يجتهد في هذه العبادة. شخص آخر فتح عليه في أن يتلمس مجالس الذكر ويحب مجالس الذكر ويتجول فيها، فيرشده إلى مثل هذا العمل ويتمسك فيه. شخص آخر فتح له بالذكر والاستغفار، وآخر فتح له مثلا بتوزيع المطويات والمنشورات، وآخر أو أخرى فتح لها مثلا بتعليم القرآن في الدور ونحو ذلك، وآخر فتح له مثلا بنشر السنة في المواقع، مثلا يعرف في النت ويعرف في المواقع التي تكون أو يكون روادها كثير من الناس، فيرشده إلى أن يجتهد في مثل هذا العمل. لماذا؟ لأنه إذا اجتهد الإنسان في شيء يحبه لا شك أنه يكثر منه، بخلاف شخص ربما يجتهد أو يوصى بأن يجتهد في جانب آخر. فلنفرض مثلا على سبيل المثال شخص لم يفتح له بالصيام، حينما يحث على الصيام لا شك أن هذا ليس معناه تقليل من العبادات الأخرى التي لم يفتح له فيها، وإنما الإنسان يضرب من كل عبادة بسهم ويحاول أن يجتهد في كل عبادة حسب طاقته، لكن ما يتقنه من العبادات أو ما يحبه ويكثر منه من العبادات فإنه يوصى عليه بزيادة. وهكذا سئل الإمام مالك، أرسل إليه شخص عابد زاهد في وقته وقال وأوصاه، يعني أرسل إليه رسالة يوصيه بأن ينعزل وينفرد ويتفرغ للعبادة والخلو بالله جل وعلا وإلى غير ذلك، لأن هذا العابد قد فتح له بهذا. فذكر الإمام مالك، أرسل له ردا على سؤالي وقال له إن الله جل وعلا قد فتح، أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب هذا قد فتح له بصيام، وهذا قد فتح له بصلاة، ونحن قد فتح لنا بعلم. يقول الإمام مالك كما قال رحمه الله، يقول وما أرى ما أنا فيه دون ما أنت فيه، يعني أقول أنت على خير وأنا على خير، وأنت كما أنك توصيني إلى العبادة والتفرغ والعزلة، فأنا أيضا أعلم الناس وأتفرغ للناس، وأنا ما أرى أن الذي أنا فيه هو أقل من الذي أنت فيه، كما أنك أنت ما ترى أن الذي أنت فيه هو أقل من الذي أنا فيه. فكانه يقول كل إنسان فتح له بما هو قد أكثر منه أو أحبه. وكذلك لو لاحظت أيضا كما جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن معاذ بن جبل هو أعلم الناس بالحلال والحرام، أما إذا جاءت الفرائض فزيد بن ثابت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الجهاد في سبيل الله من الذي يبرز من الشخصيات؟ خالد بن وليد وأيضا علي بن طالب وكثير من شجعان الصحابة رضي الله عنهم وأقوياءهم. وعند العلم يبرز مثلا ابن عمر، يبرز عمر بن الخطاب، يبرز أبو بكر الصديق، يبرز مجموعة من الصحابة هم يعتبرون علماء رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن خالد بن وليد الذي برز في الجهاد في المعارك لا يبرز في العلم، وهكذا. لكن حينما جاءت معركة مثلا مؤتة على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم امتدح خالد بن وليد بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة قتل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها سيف من سيوف الله، فتح الله جل وعلا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح عمر رضي الله عنه بالعلم، ومدح أبا المنذر بالعلم، ليهنك العلم أبا المنذر، وهكذا. فكل يمدح في جانب أكثر منه، وهذا معناه بالجملة، وهذا مهم للغاية. قل بالجملة معناه ماذا؟ معناه أن الإنسان إذا فتح له بجانب أكثر فليكثر منه. لماذا؟ لأنه في هذا الجانب يستطيع الإكثار، لأنه أحب هذا الجانب، وهذه العبادة سهلة عليه بخلاف العبادات الأخرى. وهذا ليس معناه أنه يحجم عن العبادات الأخرى، لا، وإنما يحاول قدر المستطاع. شخص يقول أنا ما فتح عليه بالصيام على سبيل المثال، لكن أنا فتح عليه بالعلم، نقول له ماذا؟ اقرأ الكتب واستخرج لنا فوائد، واكتب في الشبكة العنكبوتية، واكتب هنا، وانشر منشورات، ودل الناس على الخير، وإلى غير ذلك. شخص آخر يقول أنا صحيح فتح لي بالعلم لكن ما فتح لي بالإلقاء، نقول اكتب وانشر مكتوبك وإلى غير ذلك من الأشياء التي تدل فيها على الخير. آخر يقول مثلا أنا فتح لي بالاستغفار، نقول أكثر من هذا الاستغفار، أكثر من الذكر، آخر فتح له بالصيام نقول أكثر من هذا الصيام وهكذا. لماذا؟ لأن هذا فيه كثرة عمل. وحاول أن تضرب بسهم من العبادات الأخرى، بل حاول أن تجتهد في العبادات الأخرى، بل حاول تجتهد في العبادات الأخرى. وذلك يعني فروع الخير كثيرة، ونحن الآن في هذا المجلس وكذلك من يسمعني أقول يعني نتفاوت نحن في العبادات، نتفاوت. ربما يوجد عندك عبادة أنت أحسن مني بكثير فيها، وعندي عبادة أنا أحسن منك بكثير فيها، وربما أنت عندك عبادة أيضا أحسن من الأخرى وهكذا. لكن انظري ماذا تتقني، وانظر أنت ماذا تتقن وتحسن أيضا. فإذا فتح الله جل وعلا عليك بجانب معين فاجتهد في هذا الجانب، اجتهد. إذا أنت ممن يعرف مثلا على سبيل المثال يعرف في التصميم، تصميم مثلا المطويات، أو تصميم مثلا إبراز مثلا الأذكار أو إبراز الأشياء بشكل مناسب، شكل ممكن يجذب القارئ أكثر، إذا اجتهد في هذا العمل، هو عمل خير، لأن هذا العمل أنت تستطيعه وغيرك لا يستطيعه. آخر عنده مثلا قدرة فائقة في أن يشارك في أكثر من موقع وينزل أكثر من فائدة، وربما ينزل روابط، أو ربما ينزل أشياء يحتاجها الناس ويدل عليها الناس، فإنه أيضا يجتهد في هذا. آخر فتح له بتعليم الناس في القرآن، الله جل وعلا أعطاه هذا الجانب، وباستطاعته أن يحتوي مجموعة وأن يسمع لهم ويعطيهم من القرآن ويعلمهم، فليجتهد في هذا. آخر فتح له مثلا بالخطابة، يجتهد في هذا، وهكذا. كل ينظر ماذا فتح الله جل وعلا فيكثر منه، ويحاول أن يكثر من الأعمال الأخرى. ثم الفائدة الرابعة في هذا الحديث، نقول حديث أبي ذر رضي الله عنه دليل على أفضلية عتق الرقبة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا، وأعلاها ثمنا. فالرقبة النفيسة عند أهلها التي جيدة عند أهلها والكثيرة الثمن هي أفضل في العتق، في عتق الرقبة. فلو مثلا على سبيل المثال شخص عنده مثلا 20,000، 20,000، وقال هذه رقبة تعتق ب20,000 وهذه رقبة تعتق ب17,000، فنقول له ماذا الأفضل أن تعتق ماذا ما كانت ب20,000، وهذا متى؟ إذا كان هذا المال لا يسع إلا لرقبة واحدة. واختلف فيما لو كان المال يسع لرقبتين، هل الأفضل أن يشتري بهذا المال؟ فلو نفرض أن شخص عنده مثلا 20,000 و قيل له أن الرقبة هناك رقبة تباع 10,000، تستطيع أن تشتري ب20,000 رقبتين، وقال مثلا وهناك رقبة نفيسة عند أهلها شخص أو مثلا عبد رقيق متقن في عمله، لكن أهله لا يبيعونه إلا 20,000، فنقول له الأفضل أن تشتري الرقبة الواحدة أو الرقبتين. هذا مما اختلف فيه أهل العلم. القول الأول قالوا أنه الأفضل أن يشتري رقبة واحدة ولو كانت 20,000 لحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا. والقول الثاني قالوا بل يعتق رقبتين فهو الأفضل، لأن الشارع متشوف لتخليص الشخص من الرق وذل الرق. ولا شك أن هذا القول الثاني هو الأظهر والله أعلم، أن تخليص رقبتين من الرق أفضل من تخليص رقبة واحدة. وأما حديث الباب فهو فيما لو كان هذا المال لا يسع إلا لرقبة واحدة. الفائدة الخامسة، نقول حديث أبي ذر دليل على أفضلية إعانة الناس فيما يحتاجونه، سواء كان هذا الشخص الذي يعان حاذقا في صنعته أو أنه جاهلا فيصنع له. الفائدة السادسة، نقول حديث أبي ذر دليل لمن قال أن ترك يعتبر من الفعل، ترك الشيء يعتبر من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذا دليل على أن الترك يؤجر عليه الإنسان، وأن الترك يسمى فعل، أن الترك يسمى فعل، خلافا لبعض الأصوليين الذين قالوا أن الترك نفي لا يدخل ضمن التكليف، لا يدخل ضمن التكليف فلا يؤجر عليه الإنسان، والصواب أنه يؤجر. ولاحظ سماحة الإسلام كيف، لكن هذا يفتقر إلى نية، لا بد من النية. كل الإنسان يكف شره عن الغير، هذه صدقة منه على من؟ على نفسه. وهذا يعني باب عظيم جدا من أبواب الخير. أحيانا الإنسان يستطيع أن مثلا ينفذ عقابه في شخص وليس من المصلحة أن ينفذ هذا العقاب، أو ربما أحيانا الإنسان مبتلى بشيء، إما بتسرع وإما بضرب أو إما بسب أو إما باستعجال في جانب معين، ويقال لمثل هذا كونك تكف شرك على الناس وصدقة منك على من؟ على نفسك. وانظر إلى مراتب الدين وكيف أن الإنسان يستطيع أن يفعل الخير، وكأن الحديث تفيد ماذا؟ أن الإنسان لا أحد يستطيع أن يقول أنا لا أفعل الخير. مجرد ما تنوي أنك تكف شرك عن الغير فهذه صدقة منك على نفسك، لا تحتاج لمزيد عمل، وإنما هو قلب يتحرك وينوي فقط. الفائدة السابعة، لكن طبعا الفائدة التي قبل قليل نقول هذا مقيد بأن ينوي الإنسان، أن ينوي الإنسان مثل هذا الأمر، يعني ينوي أن يكف شره عن الناس. فإذا سمع نقول الحديث دليل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم على المستفتي، حلم النبي صلى الله عليه وسلم على المستفتي حتى لو أكثر السؤال عليه. ففي كل الحديث الثلاثة يسأل ثم يقول فلما استطع، ويسأل ويسأل مرة أخرى وثالثة، والحديث كثيرة في حلم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على المستفتي. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد بسط نفسه يعلم الناس، بل أنه جاء في رواية مسلم الأخرى أن ابن مسعود قال ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه زيادة لزادني. الفائدة الثامنة والأخيرة في هذه الحديث الثلاثة أن نقول حديث ابن مسعود دليل على أدب من آداب طالب العلم، دليل على أدب من آداب طالب العلم، وهو رفق السائل بالعالم، وهو رفق السائل بالعالم. من أين نأخذ هذا؟ نعم أحسنت، فما تركته أستزيده إلا إرعاء عليه، ومعنى إرعاء يعني رفقة وشفقة به. ولذلك هذا من أدب طالب العلم مع العالم، وهو أن يرفق السائل بالعالم ويشفق عليه، وذلك إذا رأى منه مثلا عجلة، أو رأى منه مثلا يعني يريد أن مثلا مشغول بأمر ما، أو ربما أكثر عليه السؤال، فحتى لو كان عنده أسئلة إلا أن يبسط عن هذا العالم، يقول له اسأل ما بدا لك ولا بأس في ذلك، فحينئذ لا بأس أن يكثر ويكثر من السؤال. أما إذا كان مثلا العالم قد رده أو أوحى له أنه مستعجل، أو أوحى له أنه لا يستطيع أن يجيب إلا على سؤال واحد أو غير ذلك، فإنه لا يلح عليه، والحالة هذه لأن ابن مسعود لما ترك ذلك من أجل أن لا يشق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يليه ونقف عنده ناخذ آخر حديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود أيضا، قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وفي رواية قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بيان أن ابن مسعود هو السائل، أن ابن مسعود هو الذي سأل. أما ترجمة راوي الحديث فتقدمت معنا في الحديث السابق، وتقدم أنه ابن مسعود قدمنا ترجمته في الحديث 31 من كتاب الإيمان. أما تخريج هذا الحديث فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عليهم رحمة الله تعالى جميعا. وأما شرح ألفاظ الحديث فقوله أي الذنب أكبر عند الله، أي الذنوب أكبر عقوبة، أي الذنوب أكبر عقوبة، والسؤال عن ذلك ليقع التحرز منه أكثر. يعني لماذا يسألون الصحابة عن أعظم الذنوب؟ ليس معناه ليقترفوا أقل منها، ما هو أقل منها، لا، وإنما ليكون أكثر تحرزا منها، وليستشعر عظمة هذا الذنب. حتى حينما يكون الإنسان عنده مراتب، هذه الذنوب هذا أعظم هذا أقل، لا شك أنه حينما يرى مثل هذا الذنب يستشعر عظمة هذا الذنب. ولذلك الذي يقع في ذنب مثلا وهو يعرف أنه كبيرة، تجد أن استشعاره لما وقع فيه أعظم من كونه يقع فيه صغيرة، أعظم من كونه يقع فيه صغيرة. قوله أن تدعو لله ندا وهو خلقك، الند بكسر النون وتشديد الدال، ويقال له النديد، يقال الند ويقال النديد، وهو المعارض وهو الضد، ويقال أيضا للمثيل أنه ند. إذن هي من الألفاظ التي تأتي على وجهين، يقال للضد ند، ويقال للمثيل أيضا ند أيضا، وجمعه أنداد. يقول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله: وهو خلقك. لماذا قرن هذا الأمر بالخلق؟ قال أن قال له أن تدعو لله ندا وهو خلقك. أحسنت. يعني كأنه يقول له، يعني مع أن الشرك شيء عظيم ولا شك أنه شيء عظيم وظلم عظيم، إلا أنك تشرك بالله جل وعلا وتعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقك وأن الشريك لم يخلق، هذا أيضا أكثر، بلغت الغاية القصوى في القباح في ارتكاب هذا الذنب العظيم. وأيضا لو لاحظت هذا الأمر موجود أيضا في الذنب الآخر، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. القاتل في حد ذاته ماذا؟ كبيرة، لكن كيف إذا كان للولد نفسه؟ هذا أيضا أعظم، أو الغاية القصوى في أقبح القبائح. وأيضا الذي يليه أن تزاني حريرة جارك، يعني زوجة جارك. الزنا لوحده كبيرة وكبائر الذنوب، كيف والزنا بالجارة التي ماذا؟ التي هذا الجار يعلم أنه لا يأمن أحد من بعده إلا الجار، ولا يحفظ حقوقه وبيته وما في داخل بيته، ولو احتاج أحد إلا استنصر بالجار، ومع ذلك تأتي الخيانة من هذا الجار. فهذه أيضا الغاية القصوى في القبح. إذن قوله أيضا مخافة أن يطعم معك، يطعم بفتح الياء أي يأكل. لماذا نبه على الطعام ولم ينبه على اللباس ولم ينبه على الأشياء الأخرى الموجودة أيضا؟ نقول لأن الطعام هو الأغلب، لا سيما عند العرب سابقا كانوا يهتمون أكثر لقضية الطعام، لأنهم اللباس يلبسون أي شيء، لكن الطعام هو الذي يحتاجه الإنسان كل يوم، بل يحتاجه في اليوم أكثر من مرة، وذلك جاء ذكره في الحديث. وأن ليس المراد فقط الطعام، يعني ليس معناه أن لو أن إنسان لا شك أنه قاتل كبيرا من كبائر الذنوب، لكن ليس معناه أنه يقتل ولده مخافة أن يطعم معه أعظم ذنبا من مخافة أن يقتل ولده، أن يقتل ولده مخافة أن مثلا يطالبه بمال ليشتري لباس أو غيرك. لا، المعنى واحد، المعنى واحد، وإنما نص على الإطعام لأنه هو الأغلب الحاجة إليه. قوله أن تزاني حليلة جارك، تزاني يعني تفاعل. لاحظ تزاني، فرق بين تزاني وتزني، ما الفرق بينهما؟ في قاعدة لغوية يقولون ماذا؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلو قلت للشخص مثلا اصبر، فرق بين أن تقول له اصبر وتقول له اصطبر، فالاصطبار أعظم من صبر. لماذا؟ لأنه زيادة المبنى يعني زيادة الحرف، الكلمة أزود حروف، والاصطبار أعظم من الصبر، استطاع أعظم منها استطاع، واضح هكذا. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيضا نقول تزاني، هناك زيادة في المبنى فهي زائدة على تزني، فلا بد أنها تعطي معنى إضافيا. فلو قيل ما الفرق بينهما؟ نعم جيد، يقول فيه الاستمرارية. جيد، هذا قال به البعض أن معنى تزاني يعني فيه الاستمرارية أكثر من مرة. نعم، يعني ممكن يعني كثرة في الدواعي، دواعي الزنا. جيد، أيضا إذا كان هناك من على الشاشة أيضا يقول البعض. نعم، كان هناك إجابة. طيب، نقول تزاني تفاعل من المفاعلة، وكأن الزنا جاء من الطرفين، وكأن هذا الرجل الجار استمال تلك المرأة وألان قلبها له حتى فعل بها، فهو أعظم جرما لا شك من جهتين، من جهة أنه وقع في الزنا، ومن جهة أنه جار، والجهة الثالثة من أنه أفسد هذه المرأة على زوجها وجعلها ماذا؟ لا تحب زوجها وإنما تحب ذلك الجار. واضح؟ طيب، قوله حليلة جارك، حليلة جارك يعني زوجة جارك، وسميت حليلة لأنها تحل لهذا الزوج، لأنها تحل لهذا الزوج. قوله فأنزل الله جل وعلا تصديقا، هذا من كلام ابن مسعود، يعني أنزل هذه الآية تصديقا لهذا الفعل. نأتي إلى محور الرابع والأخير وهو فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم يسألون عن أفضل الأعمال ليبادروا إليها كما في الأحاديث السابق، وهم هنا يسألون عن أعظم الأعمال وأشدها ذنبا ليكونوا من أبعد الناس عنها وليستشعروا عظمتها. ولك أن تقارن بين حالهم حينما يسألون مثل هذه الأسئلة وبين حال بعض الناس اليوم، بعض الشباب اليوم مع شديد الأسف، بل ربما بعضهم يعرف الكبيرة والصغيرة ويعرف الأدلة في ذلك ويعرف الذنوب من غير الذنوب ويعرف كل شيء، ومع ذلك تجده إذا وقع في الذنب ماذا تجد أنه يعني من الناس من يقع في الذنب ويستهين في هذا الذنب، وربما لا يقف عنده، وربما قلبه لا يحزن لمثل هذا، بل ربما أقبح منه من ربما تلمس رخصة وتلمس شيئا وتلمس فتوى تجيز وتبيح مثل هذا الأمر. والفارق بيننا وبين هؤلاء الذين يسألون في مثل هذه الأحاديث، أولئك الصحابة الأفداد عليهم رضوان الله تعالى، الفرق بينهم في هذه الآية في قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالفرق بيننا وبينهم أنهم أناس عظموا شعائر الله جل وعلا، حينما يسألون عن أفضل الأعمال تجدهم مبادرون، وحينما يسألون عن أقبح أو أكثر الأعمال ذنبا وإثما وأعظمها عند الله جل وعلا حتى يستشعروا عظمتها. والسنة مليئة بمثل هذا، ولذلك ينبغي للإنسان أن يفرق بين سؤالهم وسؤالهم. بل ربما مع شديد الأسف وجدت من الناس من ربما يعني تقول له لماذا تفعل هذا، يقول هذا الأمر مكروه يعني عادي لا بأس، من فعله لا يعاقب. نقول انظر إلى الهمة، هل تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤالات الصحابة رضي الله عنهم، هذه هي أسئلتهم، ابحث فإن وجدت في أسئلتهم أنهم يقولون يا رسول الله هل هذا مكروه أو أن هذا محرم، هل هذا يا رسول الله واجب أو أنه مستحب، لا تكاد تجد ذلك أبدا، لا تكاد تجد ذلك أبدا. فهم يسألون عن المأمور ويسألون عن المنهي، ويسألون عن أعظم الأعمال ويسألون عن أعظم الذنوب أيضا حتى يعرفوا أن يميزوا بينها. ولكن مع شديد الأسف اليوم نجد أن من هناك من يتهاون بالشيء لأنه مستحب وسنة، وهذا صحيح أنه لا يعاقب، لكن انظر إلى الهمة. أنا أقصد أن نقف عند الهمة، نقف عند الهمة، نجد أن همة ضعيفة، همة جعلت القلب يغفل كثيرا، وهمة جعلت القلب يستهين في كثير من الأمور، همة جعلت القلب ينقص في الإيمان كثيرا، وهمة جعلت القلب يستصعب كثير من العبادات، وهمة جعلت القلب فيه غفلة عظيمة وبعد عن تلك العبادات، بل ربما لو جاء لتلك العبادات وفعلها لم يجد فيها لذة ولم يجد فيها استشعار، وربما حزن لقلبه وسأل عن سبب فتوره. وكل ذلك بسبب هذه الأمور، وبسبب تتبع الرخص وركوب الهوى، وبسبب ماذا؟ بسبب أن الإنسان يمايز بين السنة والواجب من أجل أن يفعل ولا يفعل، ليس من أجل أن يعرف المراتب، وأنه من أجل أن يفعل ولا يفعل، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الفائدة الثانية أن نقول في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القبح في كل ذنب. فالقتل إثم عظيم، والشرك قبل ذلك إثم عظيم، وكذلك الزنا إثم عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أعظم المراتب في كل واحدة. فإن ذهبت إلى الشرك هو عظيم وهو أعظم ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء، ولكن أعظم وأقبح من ذلك أن يشرك الإنسان وهو معترف أن هذا الند الذي جعله شريك لله جل وعلا لا يخلق ولا يرزق ولا شيء، ومع ذلك يشرك، ويعرف أن الخلق والرزق وكل هذه الأمور من الله جل وعلا، ومع ذلك فهذا وصل المرتبة القصوى. كذلك ذلك الذي يزني، فإنه جمع مع القباحة في عدة أمور، مع قباحة الزنا أنه بحليلة تجاري بزوجة تجاري، أنه استمالها وأفسدها على زوجها، ولا شك أن هذا فيه هتك لستر جاري، وأيضا ذلك الذي يقتل، فإنه قتل أقرب الناس له وهو ولده الفائدة الأخيرة في هذا الحديث أن نقول قوله فأنزل الله عز وجل تصديقها، هذا فيه بيان أن هذه الآية سبب لنزول أن هذه الآية سبب نزولها هذا الحديث وهذا السؤال من ابن مسعود. والصواب أنه جاء في سنن الترمذي أن هذه الآية لم تنزل لهذا الحديث، فقد جاء في سنن الترمذي بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب قال الراوي ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل ثم أنزل الله جل وعلا فأنزل الله عز وجل تصديقها، لا، وإنما قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية، فكان هذه الآية موافقة لما جاء في هذا الحديث. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيه سؤال؟ نعم. تذهب إيش؟ لينقص؟ لا، المقصود عتق الرقبة الرقيق، العبد الرقيق الذي ليس حرا. أي نعم، الرقيق ضد الحر. لا وإنما المقصود فيه العتق دائما، المقصود فيه تخليص الرقبة من ذل الرق إلى الحرية. نعم. نعم. لا شك يعني إذا كان الإنسان يعرف من أخله في الإسلام لا يستطيع أو لا يعرف أو لا يتقن مثل هذا الأمر، فإن إعانته وبيان وتزويده بالخبرة ومعلومات ودلالته على إتقان العمل لا شك أن هذا يدخل، شك أن هذا يدخل. هنا يقول من تنازل عن شخص بسبب القتل هل يعتبر عتق رقبة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، إلا أن نقول الأصل في الأحاديث المقصود بها تخليصها من ذل الرق إلى الحرية. يقول هل يوجد رقيق في هذا الزمن؟ نعم يوجد رقيق في هذا الزمن، لكن في جزيرة العرب لا يوجد، ولا يوجد في الأصل يوجد. طيب، هنا يقول إحدى الأخوات حينما تكون حائضا فإنها توضع على اعتبار أن الوضوء عبادة مستقل، هل فعلها صحيح؟ نقول لا بأس من الفعل هذا، لا بأس، لكن لا تستحل به شيئا، يعني لا تستحل به صلاة ولا تعتبر نفسها طاهرا تلامس القرآن، لا، يعني أقصد الملامسة المباشرة للقرآن من دون خف لبس القفازين أو حائل. يقول ما حكم من يأخذ من المذاهب الإسلامية الأربعة بعض الأحكام لاقتناعه بشرعيتها وليس لتبع الرخص؟ نقول هذا هو الدين، ميز ديننا ولله الحمد والمنة بماذا؟ بالدليل. ولذلك لو أفتاك أكبر عالم فإنك تقول له ماذا؟ الدليل، نحن معنا حجتنا ولله الحمد والمنة، قل ديننا ميز بالحجة بخلاف تلك الأديان الأخرى الضالة التي يأخذون ما يملى عليهم من مرجعياتهم وغيرهم دون أدلة ودون غير ذلك. وهناك طقوس أيضا في عندنا النصرانية وغيرهم، أنهم كل ثلاث سنوات يجددون بعض الأحكام في النصرانية وغيرها، في كل ثلاث سنوات يرون أن الواقع لا ينفع لهذا الحكم فيجددون ويغيرونه. لماذا؟ لأن هذه كلها أحكام وضعية وضعوها هؤلاء ودين باطل، بينما ديننا فإننا حتى لو قالها العالم نقول له ماذا؟ ما الدليل؟ وكذلك المذاهب الأربعة كل واحد منهم رحمة الله تعالى عليهم من الأئمة الأربعة كل واحد منهم يقول إذا رأيتم الدليل خلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، فكلهم هم أرشدون إلى الدليل قبل أن يعلمون أقوالهم. ولا شك أن اتباع الدليل ليس من اتباع الرخص بل هو الصحيح، هو الدين. ليس معناه أن الإنسان يكون حنبلي أو يكون حنفي أو شافعي أو غير ذلك، نقول هذه منسوبة لأشخاص، هؤلاء الأشخاص قالوا لنا هكذا وهو الصواب، وأن نستقي هذا الدين من الكتاب والسنة، الأحكام الشرعية وغيرها نستقي من الكتاب والسنة، فهو المنبعان اللذان يرد إليهما كل شيء، لا مذهب كذا ولا مذهب كذا، بل الإنسان يتبع الدليل في ذلك. نعم، كيف؟ قتل الوالد ولده فيه قصاص، هذا فيه خلاف، والمسألة طويلة في الخلاف في هذا، أقول فيه خلاف، ولذلك هي على قولين. قال القول الأول قالوا أنه لا يقتل، لأنه استدلوا بحديث، والحديث فيه ما قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. والقول الثاني قالوا أنه يقتل بناء على عموم الأدلة تدل على القصاص، وبناء على أن هذا الحديث فيه ضعف، والمسألة فيها تعليلات كثيرة، وفيها أيضا خلاف قوي جدا، ليس هذا موضوع بسطه. نعم. نعم. يقول السائل، يقول لو أن إنسانا مثلا يقول مثلا معروف في مذهب الشافعي وأيضا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهما أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وأيضا هو عند الحنابلة لكن قيدوه بشهوة، وأن هناك مذهب آخر وهو عند الحنفية أنه لا ينقض الوضوء، وهل الإنسان إن كان مثلا يتبع علماءه من الشافعية أن إذا مثلا مس امرأة تحل له طبعا كزوجتي وأمي سلم عليها أو غير ذلك أنه لا يتوضأ بناء على المذهب الآخر؟ نقول اتبع الدليل، اتبع الدليل، والصواب أنه مس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يوجب شيئا ينقض الوضوء كنزول مدي أو ملي أو نحو ذلك. ودليل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقبلها ثم يخرج الصلاة، وهذا تقبيل يعني ليس يعني فقط مس. ودليله الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وعائشة كما جاء في الصحيحين تقول افتقدته فالتمسته ويصلي في غرفتها صلي الليل، والغرفة مظلمة، فتقول وقعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي، هذا ملامسة من عائشة. ولا هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاته؟ لا. والأدلة في ذلك كثيرة، والصواب أنه لا ينقض الوضوء وأنه يصلي ولا بأس في ذلك، والصواب أن الإنسان يتعود على الدليل، تعود على الدليل دوما، فإن كان طالب علم فإنه يبحث المسألة وينظر في أقوالها وينظر ترجيحاتها ويأخذ بما هو راجح. أهم شيء الذي نشتكي منه اليوم هو التبع، تبع الرخص، الإنسان يأخذ ما يستمر له قلبه. لا ترفعوا لي أسئلة الذين على في الشبكة، أسئلة كثيرة ولن أجيب إلا ما كان خاصا بالدرس، لأنه هو الأولى في التقديم، وإن كان هناك وقت أجبنا على الآخر، والظاهر أن اليوم ليس هناك وقت. يقول لدينا شخص أقنع مجموعة من الناس بضرورة أخذ الربا لبناء مدرسة إسلامية، ثم بدأ يقنعهم بعد عدة سنوات بأنهم لم يفعلوا شيئا خطأ يأخذهم الربا، وصاروا يظلمون الناس. ما اتضح لي آخر السؤال؟ يقول آخر السؤال ما اتضح لي، الذي فهمته أن يعني شخص أقنعهم في أن يأخذوا الربا من أجل أن يبنوا مدرسة إسلامية، ثم بدأ يقنعهم أن قوله هو الصحيح، أنه ليس هناك بأس. صاب أن هناك بأس، وبأس عظيم، والربا لا شك أنه ظلم، أو لا شك أنه ذنب عظيم، والفتوى هذه لا شك أنها مجانبة للصواب، لأنه ليس هناك تعليل. صحيح أن الحال يختلف، قد يكون في منطقة يحتاجون إلى مدرسة إسلامية أكثر من منطقة أخرى، لكن الحاجة لا تستدعي مثل هذا الأمر، وما بني على باطل فهو باطل، وعلى أصحاب هؤلاء المدرسة أن يخلصوا تلك المدرسة من المال الحرام بأن يخرجوه. طيب، هنا آخر سؤال في درسنا اليوم، يقول الأجر الأكثر فرض العين أم فرض الكفاية؟ لا شك أن فرض العين أكثر، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي، وقبل ذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، فبدأ بالفرائض التي هي فرض العين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرض الكفاية إذا فعلها البعض صارت الباقين من السنة، تكون الباقين من السنة، مثل مثلا صلاة الجنازة، صلاة على الجنازة هذه من فروض الكفاية، فإذا قام بها بعض من يكفي. أنا أقول يعني في تعريف الفرض الكفاية كثير من الناس يعني معتاد على تعريف هو فيه يعني نظر، يقول إذا فعله البعض سقط على الباقين. لا نقول الأصح أن تقول إذا فعله بعض من يكفي، بعض من يكفي. مثلا دعونا نفرض مثلا النهي عن منكر معين، قد لا يكفي لهذا المنكر سبعة، لا بد من عشرة، قام خمسة وأنكروا هذا المنكر، هذا قام به البعض أو لا؟ قام به البعض، قام به البعض، لكن هل قام به بعض من يكفي؟ لم يقم به بعض من يكفي. والمقصود في فرض الكفاية أن يسقط بها الفرضية بمن يكفي، وذلك الصواب أن نقول إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. أقول ملخص الجواب أنه لا شك أن فرض العين هو أعظم أجرا من فروض الكفاية. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.